أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس 19 في الاقتصاد في العبادة. المؤمن قد تحصل عنده رغبة واشتياق إلى العبادة، فيأتي بالواجبات ويأتي بالمستحبات ويريد أن يزداد أكثر. وهذه الحالة قد تعرض لكثير من المؤمنين أنه يشتاق إلى العبادة، وهذه الحالة تسمى بالشرة، أن الإنسان يشتاق ويريد أن يزداد من هذه العبادات تسمى بالشرة. وهذه الحالة إذا الإنسان لا ينتبه إلى الشرع ويريد أن يشتغل بالعبادة، قد يترك بعض الأمور الواجبة عقلا أو شرعا، مثل أنه لا يهتم بالطعام والشراب، أو لا يهتم برزقه ورزق أولاده، فيجعل له غرفة مثلا في البيت فقط للعبادة، لا يهتم أن أولاده أكلوا لم يأكلوا، لبسوا لم يلبسوا. وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كان بعض الأشخاص هكذا، فأحدهم أتى واشتكى عند رسول الله صلى الله عليه وآله بأن أخاه ترك كل الأشياء فقط تفرغ للعبادة. رسول الله صلى الله عليه وآله لم يمدح هذا الأخ ذاك العابد، بل قال: من يصرف عليه؟ فهذا الأخ قال: أنا. قال: أنت خير منه. إذن نعم، الله عز وجل يريد من الإنسان العبادة، لكن يريد منه العبادة بالشكل الذي يريده الله، لا أن الإنسان يأتي ويخترع عبادات خاصة لنفسه ويجعلها باسم الشرع. فإذن من يريد أن يكون عابدا لله عز وجل لابد أن يكون عابدا بالمنهاج الذي رسمه الله. وسوف تأتي رواية بعد قليل عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا إن لكل عبادة شرة، ثم تصير إلى فترة، فترة يعني فتور، فمن كانت شرة عبادته إلى سنتي فقد اهتدى. نعم، تريد أن تعبد الله عز وجل، تريد أن تعبد الله عز وجل، فتعبد الله، فتعبد الله على أساس سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا عبد الله كما يريد الله فيكون من المهتدين، ومن خالف سنتي فقد ضل. أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأضحك وأبكي، فمن رغب عن منهاجي وسنتي فليس مني. هذه الأشياء من طبيعة الإنسان، هذا الإنسان الذي يتصنع العبوس حتى يقال أن هذا له هيبة، هذا تصنع، مو شيء طبيعي، تكلف. الإنسان لابد أن يكون بحسب طبيعة الإنسان أنه يضحك ويبكي، وأنه يكون عابسا دائما حتى الناس يحترمونه، تلاحظون بعض الناس هكذا حتى يحافظ على صورته على هيبته. الإنسان يمشي مشي طبيعي لا يتصنع المشي. بعض الناس قد يمشون ناقصين أنفسهم، لن تبلغ الجبال طولا. الإنسان يمشي على حسب طبيعته لا يتصنع هذه الأشياء الموجودة في طبيعة الإنسان. فإذا هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن يريد أن يكون عابدا لله لا بد أن يعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك العلم قبل العمل. بعض الناس هذا يقولنا حالة الوسواسية لماذا تكون عندهم؟ يريدون أن يأتوا بدين جديد لا بدين رسول الله صلى الله عليه وآله. الأصل عندنا أصالة الطهارة، الوسواس عنده أصالة النجاسة. هذه الأصالة ما موجودة عندنا في الدين. هذا الوسواس الذي يصرف كثيرا من الماء الله ما يعطيه ثواب، بل بالعكس عليه الإسراف، يعني راح يصير بالعكس مردود عكسي عليه. فهو يظن أنه إذا صرف ماء كثيرا سوف يكون مثابا، لا بالعكس الله سوف يحاسبه على هذا الماء الذي يهدره بلا فائدة. فيريد أن يعبد الله بطريقته هو، والله عز وجل يقول لا تعبدني بطريقتي. فإذا بعض الأشخاص تصير عندهم حالة الشرة، والبعض الآخر بالعكس يكسلون عن العبادة. إذا بيروح يصلي يتمطمط في أول الوقت، ما يصلي يترك إلى آخر الوقت، باقي كم دقيقة نقر كنقر الغراب يقوم يقول أنا صليت انتهيت. هذه الحالة تسمى بالفتور. فعنده صعوبة في الاتيان بالفرائض. البعض يقول هكذا، عندما أريد أن أقدم على الصلاة أكو شيء يمنعني أن أصلي، هناك حاجز نفسي، مانع نفسي. هذا المانع النفسي هو مسؤول عنه، يعني ليش ما يقدم على العبادة؟ هو ما قاعد يحاول أن يغير هذه الحالة إلى حالة أخرى تحب العبادة. لو الإنسان كان يتكامل المفروض أن هذه الحالة تدريجيا ترتفع عنه. وطبعا إبليس موجود أيضا يحاول أن يوسوس للإنسان لا تصلي لا تصلي. وإبليس لعنه الله يدخل إلى الإنسان من طريق الضعف الموجود عنده عند الإنسان. إبليس عنده اطلاع كامل على نفس الإنسان، يعرف أن هذا الإنسان طريق ضعفه المال، ذاك الإنسان طريق الضعف ما شيء آخر، فيأتيه من هذا الطريق. ذلك المؤمن لماذا يقوي نفسه؟ لا يتعلق بالدنيا حتى لا يترك مجالا لإبليس للدخول إليه. تستطيع أيضا إنسان يستطيع أن يراقب نفسه حتى يرى نقاط الضعف الموجودة عندهم، حدد هذه النقاط، حاول أن تقويها، تقضي عليها، تحولها إلى حالة أخرى. إذن دور الإنسان أن يراقب نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، كأن هناك شخصان أنت وأنت، شخص يعمل الثاني يراقب، وهذه المراقبة الذاتية على نفس الإنسان، وهذه المحاسبة اللحظية للإنسان أنه دائما نفسه تكون تحت الرقابة. بمجرد ما يرى ضعفا في مكان يسد هذا الضعف. فإذا المؤمن لابد أن يحدد نقاط الضعف الموجودة عنده، يحاول أن يغير هذه النقاط. وتشخيص نقاط الضعف يحتاج إلى علم. الإنسان ما تستطيع الإنسان تعال حدد، ولازم يكون عنده علم مسبق أنه يعرف كيف يحدد هذه النقاط. هذا الدرس لتحديد هذا الأمر تمهيد لهذا الأمر. الإنسان يكون عنده اطلاع على بعض الأمور من خلال هذا العلم، يستطيع أن يشخص نفسه، يرى نفسه كيف هي، ويستطيع أن يحدد كيفية استغلال الشهوات الموجودة في نفسه، أنه يجعلها بالطريق الحلال. إذن يعرف نقاط الضعف حتى يستطيع أن يتغلب عليها، فلا يترك مجالا للشيطان حتى يدخل إليه من طريق هذه النقاط. فإذا مثل هذا الإنسان الذي يحدث لديه الفتور، قد يقتصر على الواجبات وأحيانا على بعض الواجبات، طبعا قد يبقى الإيمان عنده، يعني يؤمن بالله عز وجل ولكنه كسول. فالإيمان موجود عنده بدرجة ضعيفة، تقول له تؤمن بالله، يقول نعم أؤمن بالله، وليش ما تصلي؟ ما يلقى جواب لماذا لا يصلي. فإذا عنده إيمان ولكن بدرجة منخفضة، هذا الإيمان الذي لا يحرك الإنسان إلى العمل. نعم عنده 1% من الإيمان، فمثل هذه النسبة لا تحرك الإنسان، لأنه سوف يغفل عن وجود الله عز وجل، فإذا غفل لا يأتي بهذه الأعمال. الشرة والفتور بين الإفراط والتفريط، يعني بين الزيادة والنقصان. الدين يريد منا الحالة الوسطى، إذن الحالة الوسطى تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الحالة الوسطى كما يريد الله عز وجل من المؤمن أن يكون. فكلتا الحالتين يعني الشر والفتور لا تخلو عن الخطر في الدين، في عقائد الإنسان وفي عبادات الإنسان، ممكن أن يؤثر على عقيدة الإنسان حتى التوحيد. فالإنسان تدريجيا يغفل عن وجود الله عز وجل، هذه الحالة لا تقف عند حالة معينة، تستمر في أمور أخرى. الإنسان يرتكب الحرام يكون مهيئا لحرام آخر، أنه لماذا ارتكب؟ غفل. من الممكن أنه إذا لم يتب، إذا لم يلتفت إلى نفسه، فمن الممكن حالة ارتكاب الحرام صارت حالة سهلة عنده، أسهل من السابق، فممكن أن يقدم على حرام آخر، والحرام الثاني يجر إلى الحرام الثالث، إلى أن تصير عنده ملكة، ملكة ارتكاب الحرام، فيلتذ بالحرام، فيختم الله على قلبه، وبعد صارت عنده ملكة، والملكة قلنا صعبة الزوال، بطيئة الزوال. فإذا لا بد للإنسان المؤمن أن يحافظ على نفسه من الأمرين حتى يكون سائرا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. فيقول بأن هذا الإنسان الذي عنده الشر يبتدع من الأعمال والأوراد الخاصة به ولكن يسميها باسم الدين، مثل هذا الوسواسي، لو تقول له ليش تسوي كذي، وقد يقول بعد أحيانا ما أقدر، لا هذا احتياط أكثر في الدين، هذا الاحتياط ما مطلوب هنا، احتياط لا يكون في مثل هذه الموارد. فإذا يريد أن يعمل بأصالة الاحتياط، أصالة الاحتياط لها مواردها، والإنسان لابد أن يكون مطلعا على أصول الفقه حتى يعرف أصالة الطهارة متى يطبق، أصالة الإباحة متى يطبق، أصالة الاحتياط متى يطبق. ففي بعض الموارد توجد عندنا أصالة الاحتياط، في مثل العلم الإجمالي مر علينا سابقا، إذا عندك كأسين أحدهما نجس لا تدري أيهما، هني تحتاط. ففي موارد العلم الإجمالي يطبق الاحتياط، في موارد الشك البدوي، شرحنا هذه المصطلحات ولا لا، يعني تشك بأن هذا الكأس نجس لو طاهر، تبني على طهارته إذا كان واحد. فإذن إذا الشك لا يكون مرددا بين عدة أطراف، الأصل إباحة الطهارة. إذن هذه الموارد، طبعا باب المثال الآن، هذه الموارد الأصالات الموجودة عندنا أو الأصول الموجودة عندنا، إنسان لابد أن يكون مطلعا عليها حتى يعرف متى يطبقها. إنسان الجاهل الذي لا يكون عنده اطلاع يخربط بين الأشياء. المورد الذي لابد أن يطبق فيه أصالة الطهارة يطبق فيه أصالة النجاسة من باب الاحتياط، يقول أو تطبق الاحتياط. هذا المورد مو من موارد الاحتياط. فإذا لماذا الإنسان يكون عنده علم؟ حتى يعرف متى يطبق هذا الأمر، متى يطبق ذاك الأمر. بعضهم يقرؤون، يقرأ رواية واحدة ويؤسس حياته على أساس هذه الرواية. شنو هذا الصوت؟ فإذا هذه الرواية قرأها في كتاب، لنفرض راح إلى مكارم الأخلاق، فتح الكتاب، أكو رواية موجودة، يؤسس حياته على هذه الرواية. هذه الرواية أولا لابد أن نعرف سندها، صحة سندها. إيهم يقول تراكم مستحب، أنا وجدت رواية في كتاب مكارم الأخلاق يقول هذا الأمر مستحب. هذا الاستحباب فتوى، والفتوى كيف تأتي بها؟ فيقول أكو رواية، ورواية لا تكفي، أنت عندك المسائل الشرعية تأخذها من مرجع التقليد مو من الروايات. شغل الروايات شغل المراجع والعلماء مو شغلنا إحنا. إذن هناك شغلة خاصة ليست من اختصاصنا، نتعامل مع الآيات والروايات. نعم المؤمن يقرأ، ممكن يقرأ، ولكن لا يستنبط أحكام شرعية، يحاول أن يطلع على هذه الروايات. فإذن هذا العمل مو عمله، فيقرأ رواية يبني حياته على أساس هذه الرواية، ولكن هذه الرواية لابد أن نعرف سندها أولا، صحة السند، وثانيا صحة المتن، وثالثا أنها لا تعارض رواية أخرى. فإذا كانت معارضة لرواية أخرى كيف يمكن الجمع بين الروايتين؟ وإذا لم يمكن الجمع بين الروايتين الروايتان تتساقطان. فإذا هذه الأمور الإنسان الذي لا يكون عنده العلم الكافي في هذه الأشياء ما يعرف كيف يتعامل مع الروايات. فإذا إنسان يبتدع، إذا كانت عنده الشرة يبتدع بعض الأمور ينسبها إلى الدين، فيكون إنسانا مبتدعا يجعل بدع في الدين. ما يدخله الإنسان في الدين وليس من الدين فيكون بدعة، وكل بدعة ضلالة، وهي العبارات التي يكررونها، وكل ضلالة في النار. العبادات، هذه العبادات الخاصة عبادات توقيفية، يعني لا يمكن أن يأتي الإنسان ويشرع صلاة يقول أنا أشرع الآن قربة لله تعالى صلاة ركعتين الساعة 11 الصبح، ما تقدر، إن العبادات توقيفية. نعم عندنا عنوان عام أن الإنسان يستطيع أن يصلي ركعتين نافلة في أي وقت، أكو عنوان، لكن أن يجعله عنوانا خاصا ما يقدر. نعم ضمن العنوان العام أنا أريد أن أصلي ركعتين الساعة 11 الصبح، هذا رأي له هذا الأمر، أو يقول أريد أن أنذر ركعتين، يقدر ينذر، فإذا يصير وجوب عليه من باب النذر. فإذا العناوين موجودة عندنا في الشرع، الإنسان لابد أن يعرف هذه العناوين حتى إذا أراد أن يقوم بعمل ما يعرف تحت أي عنوان يجعل هذا العمل. نعم فإذا كان هناك عنوان شرعي يجعل هذا العمل ضمن هذا العنوان الشرعي. أما إنسان يقول قربة لله، قربة لله لا، وهي قربة لله لازم الله عز وجل يقول هذا العمل يقربك لي أو لا يقربك، ولا تحت أي عنوان يقول ما أدري، مش عمل قربة لله، أغتاب فلان قربة لله، قربة لله شلون يصير؟ أم يبرر ذاك فاسق أنا لازم، مع أنه مؤمن كيف ترميه بالفسق؟ فإذن عناوين معينة عندنا في الشرع، الإنسان لابد أن يقدم على الأعمال ضمن هذه العناوين حتى أعماله تكون مقبولة. أما إذا هذه الأعمال لا تكون ضمن العناوين الموجودة من الله عز وجل حسب شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا العمل يكون مرفوضا من الله عز وجل حتى لو أتعب نفسه. تلك الرواية التي تقول لو هذا الإنسان عبد الله 1000 سنة بين الركن والمقام، كان صائما قائما ولم تكن عنده الولاية، فأعماله كلها مرفوضة. لأنه لم يأخذ هذه العبادات من طريق أهل البيت عليهم السلام، فلم يأتي إلى الطريق الصحيح. لم يأتي إلى الطريق الصحيح معناته عباداته لن تكون صحيحة. فأعماله لو عبد الله 1000 سنة بين الركن والمقام ولم يكن يعترف بولاية أهل البيت سلام الله عليهم، فأعماله لا تكون مقبولة حسب الرواية بما معنى الرواية. فإذن سوف يبتدأ بعض الأعمال الخاصة. إنسان يريد أن يقول قولا، أن يفعل شيئا، لابد أن يكون هناك دليل شرعي لهذا القول ولهذا الفعل، والأدلة الشرعية مختلفة من رواية أو آية أو فعل للمعصوم أو تقرير المعصوم حسب البحوث الأصولية، مو شغلنا الآن. وإذا لم يكن هناك دليلا شرعيا على أي قول أو فعل فسوف يكونا خارجين عن الشرع، هذا القول والفعل. فهو يريد أن يطيع الله عز وجل، ولكن يريد أن يطيع الله ويعبده عن طريق البدعة، وطريق البدعة طريق غير مقبول عند الله عز وجل. هذا نتيجة الشر التي تحصل عند الإنسان. فيريد أن يكون عابدا لله بطريق لا يريده الله. كذلك في الفتور، هذا الإنسان يترك بعض فرائض الله، بعض واجبات المفروضة عليه من الله عز وجل، أو قد يترك كل الواجبات. أكو ناس فسقة لا يصلون، لا يعبدون الله، لا ما لهم شغل، لا حج، لا صيام، لا كذا، وهذا الأمر قد ينتهي بالإنسان إلى الكفر، الكفر الواقعي. نعم ظاهريا تحكم بإسلامه وتعامله معاملة المسلم، ولكن في الواقع عندما يحشر أو يأتي إلى عالم البرزخ يحشر كافرا. وبعض الأعمال الإنسان يقوم بها وقت الموت لا يستطيع أن يتشهد الشهادتين، مثل عقوق الوالدين. في قصة أيضا أن شابا كان قريب الوفاة، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، معنى الرواية، قالوا أنه لا يستطيع أن ينطق بالشهادتين في وقت الموت. فسأل بأن هل والدته موجودة؟ قالوا نعم. أتت أنت راضي عنه؟ قالت لا، مو راضي عنه. فعدم رضا الوالدين نتيجته أنه وقت الموت هذا الإنسان لا يستطيع أن يتشهد الشهادتين. فإنسان يظن أنه مؤمن يأتي إلى وقت الموت ممكن أن يكفر مع نزع الروح، يكفر بالله، طبعا نتيجة أعمال قام بها، هو كان متساهل في بر والديه، كان يعقهما فيعق أمه. فحاول رسول الله صلى الله عليه وآله معها أن ترضى عنه، قالت أخشى رضيت عنه، ونستطاع أن يتشهد بالشهادتين. فإذا الإنسان قد خلال حياته يقوم بكثير من الأعمال، ولكن في وقت موته قد يخرج من الدنيا كافرا بالله عز وجل نتيجة بعض الأعمال التي قام بها. نأتي إلى بعض الروايات. إذا ممكن تشوفون غرفة الإدارة عندهم أصول الكافي الجزء الثاني، نسيت أجيب الكتاب معي. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأن هذا الدين متين، فأوغلوا به فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك. بقيت الرواية ما لي شغل فيها. فإذا هذا الدين متين ثقيل على النفس، طبعا من ناحية معينة، من حيثية معينة، ولا الدين دين يسر. تارة نقول دين يسر من حيثية، شرحنا معنى الحيثية الناحية التي ننظر إليها، وتارة لا، يكون الدين ثقيلا على النفس. من ناحية العبادة، إذا الإنسان يريد أن يكون عابدا لله في كل لحظة من حياته، هذا صعب على الإنسان أن دائما يكون ملتفتا إلى الله عز وجل غير غافل عنه، هذا صعب أن الإنسان دائما يكون في تذكر. فيريد أن يدخل في هذا الدين، يسمع هذا واجب يسوي، يسمع هذا واجب ولازم يسوي، يسمع مستحبات كثيرة موجودة في الدين، فإذا يريد أن يأتي بكل المستحبات، هذه المستحبات قد تكون ثقيلة على النفس، بعض المستحبات ثقيلة. فإذن إذا أراد الإنسان أن يدخل في هذا الدين لابد أن يدخل إليه بشكل تدريجي من حيث العبادة، الواجبات لابد أن يأتي بها، ما في مفر. يقول قربة لله، الآن داخله قربة لله، قربة لله، يجب أن يأتي بالواجبات. ولكن من حيث المستحبات، هذا الإنسان الذي يريد أن يكون عابدا لله يحاول أن يأتي بهذه المستحبات، بعض المستحبات ثقيلة. هذا الشاب الذي عمره مثلا 16 سنة الآن صار في طريق التدين، بعض القضايا ما تستطيع أن تقول له افعل هذا، بعد فترة يترك الدين. إذن لابد أن نبدأ مع الشباب بالتدرج، تعال صل صلاة الليل من أول ما صار متدين، صعب عليه، بس حتى صعب على الكبار. فإذن بعض العبادات صعب على النفس، لا يمكن أن نطلب من بعض الأشخاص القيام بها. صلاة الليل كانت واجبة على رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذن إذا أتى بهذه العبادة سوف يبغض إلى نفسه عبادة ربه، فسوف يكره هذه العبادة مع أنها عبادة، يعني المفروض أن تقرب إلى الله عز وجل، بدل أن تقرب إلى الله سوف تبعده عن الله. هذه الوسائل التي يتحرك بها الإنسان إلى الله عز وجل لابد أن يعرف كيف يستعمل هذه الوسيلة، مثل السيارة الآن وسيلة انتقال، إذا الشباب يعرفون كيف يستعملون هذه الوسيلة المفروض أن ما يصير عندنا حوادث في الشوارع، وفي كل يوم من 3 أو 4 متوفين في هذه الحوادث. يعرف أنها وسيلة ولكن لا يستعمل الوسيلة بطريقة صحيحة فتؤدي إلى الخطر وإلى الخسران. فإذن حتى هذه العبادات هي وسائل، الإنسان يستغل هذه الوسائل للتحرك إلى الله عز وجل، هدف الإنسان هو قربة لله. فإذا كان العمل قربة لله لابد أن نجعله في طريق الله، يعني نستعمل هذه الوسيلة بطريقة تقربنا إلى الله، تحببنا إلى الله وإلى طاعة الله. فهو إذا دخل إلى مثل هذه العبادات فسوف يكره هذه العبادة، وهذه تدريجيا تكون معه وتحصل عنده هذه الحالة النفسية من هذه العبادة. فالإيمان درجات، الإيمان درجات، بغيت هذا الكتاب حتى أقرأ لكم بعض الروايات عن درجات الإيمان، أشك نسيت أن أتي بكتابي. كل درجة من الإيمان لها أعمال معينة، فالإنسان المؤمن لابد أن يعرف هو في أي درجة إيمانية، فهو في هذا المقام الإيماني يستطيع أن يأتي ببعض الأعمال الإيمانية. من يكون أعلى درجة منه يستطيع أن يأتي بأعمال أكثر. هو إذا حاول أن يأتي بالأعمال التي تكون للدرجة العليا سوف يبغض إلى نفسه عبادة ربه، لأنه لا يستطيع تحمل هذه العبادة، فيأتي بالأعمال التي تناسب درجته، تدريجيا يصعد إلى الدرجة الثانية. هناك أعمال أكثر منه، مثل هذا الطالب الذي يتدرج في المدارس، في أولى ابتدائي يبدأون يعلمونه الحروف، كيفية تركيب الحروف، يصعد أكثر إلى المتوسطة، الآن يفترضون أنه تعلم الحروف فيعطونه واجبات أكثر، يصعد إلى الثانوية، روح سوي لي بحث. فإذا هناك في كل درجة أعمال تناسب هذه الدرجة، كذلك في الإيمان. والمؤمن لا يستطيع أن يقفز من الدرجة الأولى إلى العاشرة، لابد أن يمر في هذه الدرجات حتى يستطيع أن يصعد. فهذا الصعود لابد أن يكون صعودا تدريجيا، إذا صعد في قفزة واحدة سوف يسقط، لا يستطيع أن يقف على تلك الدرجة التي لا تناسبه، تناسب نفسيته وروحه. مثلا نفرض أن طفل عمره 6 سنوات، الأب يريد أن يجبر هذا الطفل أن يصوم في شهر رمضان إجبارا، الطفل لا يرغب. هذا الطفل في هذا العمر هو غير مهيئ أن يصوم الشهر كله، نفسيته ليست مهيئة، هو الآن في درجة لا تؤهله لأن يصوم الشهر كله. فإذا الأب يريد أن يفرض عليه، فرض عليه شيئا، هذه الفريضة للدرجات الأعلى من درجة هذا الطفل. الآن في بدايات حياتي يرى أمه وأباه، ما يعرف شو معنى الإيمان أصلا. فإذا هذا الطفل في درجة معينة، الأب يريد أن يفرض في الدرجة الأولى للنفرض، الأب يريد أن يفرض عليه شيئا للدرجة العاشرة، هذا الطفل سوف يكره الصيام وتبقى هذه الحالة إلى آخر عمره معه. نعم يستطيع الأب أن يحبب طفله في الصيام، قد يصوم يوم ويترك يوم، أو يصوم وهو في هذا العمر يوم واحد بالشهر أو يومين في الشهر، فإذا يحبب إليه الصيام، هو برغبته يصوم هذا الطفل، من باب حتى لو كان من باب التقليد. أما أن يأتي ويفرض عليه فرضا صام في اليوم الأول، هذا الطفل سوف يشعر بالتعب، يأتي مثلا يقول أريد أن أشرب ماء، يعني يقول لا ما تشرب، وحدثت بعض الحوادث وأطفال ماتوا بهذا السبب، وأطفال ماتوا بهذا السبب، أن الأب أو الأم يريدان أن يفرض الصيام على أولادهما وهم غير مهيئين. قبل كم سنة سمعت هذه القصة نقلا عن ثقات، يعني هذه الطفلة صامت، أتت إلى الأم أريد أن أشرب ماء عطشانة، ما تشربين، إلى أن وقعت ميتة، لا تستطيع أن تتحمل، قد يكون الجو حارا مثلا. إذن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق من درجة إلى درجة، قفزات ما تقدر، في أول طريق التدين ما تستطيع تطلب من الإنسان أن يصلي النوافل، الآن يقتصر على الواجبات بعد أن يصعد إلى درجة تؤهله لأن يأتي بالنوافل تطلب منه النوافل. فإذا على الإنسان أن يتدرج من درجة إلى أخرى المؤمن، وهذه الروايات قراءة الروايات تساعد الإنسان في تشخيص محله أو في تشخيص محله، موقعه الإيماني في أي درجة هو، حتى يرى ما هي الأعمال التي تكون لهذه الدرجة ويأتي بها. إن شاء الله في الدرس القادم أقرأ هذه الروايات عن الدرجات. مثل هذا الذي يرفع الأثقال لا يبدأ من البداية بمئة كيلو، ما يستطيع، لأن هذا جسمه غير مؤهل لهذا. يبدأ تدريجيا يعطونه أول فقط هذه الحديدة، قد تكون 5 كيلو 10 كيلو، ثم تدريجيا في كل مرة في كل شهر في كل أسبوع لا أدري يزيدون هذا الثقل تدريجيا إلى أن يصل إلى 100 و200. إذن بدنه غير مهيئ للثقل الأعلى، كذلك الروح أيضا، الروح لا تكون مؤهلة لأن تأتي بالأعمال التي تكون للدرجات العليا. إنسان ممكن أن يتصنع أحيانا ولكن بعد فترة يترك، يعني قد يتصنع بعض الأعمال، الإنسان يحاول لكن لأنه غير مؤهل لأن يأتي بهذه الأعمال يستمر فترة بعد ذلك يترك، يعني غير مؤهل لأن يأتي بهذه الأعمال. هو يستطيع أن يؤهل نفسه لكي يصعد درجة بعد أخرى، فيستطيع أن يأتي بتلك الأعمال بسهولة ويسر بدون تكلف بدون تصنع، لأنه في الدرجة التي تؤهله لأن يأتي بهذه الأعمال. في رواية أخرى أن الله إذا أحب عبدا فعمل قليلا جزاه بالقليل الكثير الكثيرة، جزاه بالقليل الكثيرة، وأن الصادق عليه السلام قال اجتهدت في العبادة وأنا شاب، هذا معصوم، معصوم شابا ومعصوم كهلا قبل أن يحصل على مقام الإمامة، فقال لي أبي يا بني دون ما أراك تصنع، فإن الله إذا أحب عبدا رضي عنه باليسير. لكن لابد أن يضمن الإنسان أن الله عز وجل أحبه أولا. إذا أحب عبدا فهذا الإنسان لابد أن يكون عابدا لله، استطاع أن يجسد العبودية في نفسه، فلأنه جسد العبودية في نفسه فإن الله عز وجل بشكل طبيعي سوف يحبه. الله عز وجل لا يحب الناس، ذاك الإنسان تشهيا هذا أحبه وهذا ما أحبه، قالوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا كنتم تحبون الله فسوف تتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا سرتم على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله النتيجة سوف تكون أن الله سوف يحبكم. فإذا المتمسك بالدين الله عز وجل يحبه لأنه مطيع لله لأنه عابد لله، فكيف يكون الإنسان عابدا لله؟ لا بد أن تكون عنده أصول الدين وفروع الدين بتفريعاتها، فهذه العقائد الموجودة عنده عقائد صحيحة سليمة، والأعمال التي يقوم بها حسب سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. مثل هذا الإنسان الذي عقائده صحيحة وأعماله صحيحة الله عز وجل سوف يحبه، لأن هذا الإنسان يحب الله فأطاع الله فكان عابدا لله، فلأنه عابد لله فالله عز وجل يحبه. فإذا أحب الله عز وجل هذا الإنسان رضي منه باليسير، لأن هذا القليل الذي يقدمه هذا العابد لله يكون كله قربة لله تعالى، خلاف ذلك الإنسان يأتي بكثير من الأعمال بعضها لله بعضها ليست لله، فيأتي بالقليل ولكن هذا القليل 100% كله لله. وذلك الإنسان قد يأتي بكثير من الأعمال 10% لله و90% لغير الله، فبالنسبة هذا الذي أتى 100% الله عز وجل يحبه أكثر من هذا الإنسان الذي أحيانا يحب الله وأحيانا لا يحب الله. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان سوف يقتصر باليسير، حاول أن يأتي بأكثر، لأن إذا كان يأتي باليسير قربة لله نفترض أنه سوف يأتي بأعمال أكثر أيضا قربة لله تعالى. طبعا لا نأخذ برواية واحدة ونحاول أن نفهم الدين كله على أساس رواية واحدة، الدين فيه كثير من الروايات ولا بد من الجمع بين هذه الروايات. في رواية أخرى اقتصد في عبادتك وعليك بالأمر الدائم الذي تطيقه، والدائم القليل على اليقين أفضل من الكثير على غير يقين، قليل قربة لله أفضل من كثير تارة أحيانا لله أحيانا لغير الله. وأحب الأعمال إلى الله ما دام عليه العبد وإن قل، يكون أكو نوع من حالة الاستمرارية. والاقتصاد في العمل هو الوسط بين الإفراط والتفريط، بين الزيادة والنقصان، فكأنه حسنة بين السيئتين. يقول تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يدك مغلولة يعني صار إنسان بخيل أو أنه لا مسرف، فإذن لا حالة البخل صحيحة ولا حالة الإسراف، وإنما أمر بين أمرين. ويقول تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفي الرواية التالية وأنه لا يرى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا، الجاهل يكون بين الزيادة والنقصان، صر عند حالة الوسواس من الزيادة يصير عدم الاهتمام بالنجاسات نقصان، فإذا هذا جاهل وهذا أيضا جاهل، فلا يملك العلم الكافي الذي يؤهله لأن يعرف حدود العبادة، أن الله لا يريد هذا الأمر ولا يريد ذاك الأمر، وإنما يريد الأمر بين الأمرين. إنسان يكون مهتما بالطهارة والنجاسة بحدودها كما يريد الله عز وجل. كان رسول الله صلى الله عليه وآله، نقلت هذه الرواية، أنه كان يصب الماء على قدميه قبل الدخول إلى الحمام حتى لا يشعر إذا كانت هناك نجاسات تأتي عليه، فإذا لا يعلم بها ولا يعلم بها فلا يبني على النجاسة، ما عنده علم بأنه هناك نجاسات أتت إليه. الوسواس بالعكس، بمجرد ما يشعر برطوبة بنى على نجاسته، والماء هم يهدر بهذا الماء. في الرواية التالية وأن للقلوب شهوة وإقبالا وإدبارا فأتوها من قبل شهوتها وإقبالها والقلب إذا أكره عني. إذن القلوب تكل وتمل كما تمل الأبدان كما في بعض الروايات، فإذا ملت فابتغوا لها طرائف الحكمة، يعني حتى في حالة الملل الإنسان ما يضيع وقته، أيضا يقوم ببعض الأعمال التي تكون فيه فائدة أو تكون فيها فائدة. فمو الإنسان يقول أنا خلاص مليت ما لي خلق أسوي شيء، الله لا يحب البطالين، لا تجعلني من في مجالس البطالين. نعم لا تقوم بالعبادات ولكن ائتي ببعض الأعمال التي تحصل عليها بفائدة فابتغوا لها طرائف الحكمة. ولهم هناك تستفيد استفادات معينة. البعض يقول إذا كلت ملت ما يكمل الرواية فابتغوا لها طرائف الحكمة. إذن دائما المؤمن يكون في فائدة لا يضيع وقته في لا شيء، ما يطلع بالهياسة بالشوارع ولكن لا يخرج للا هدف. شنو هدفك؟ كذي طالع أنا رايح سوق شرب ما عندي هدف. شايفين بعض المقابلات طالعوا البرامج بدقة، يعني قلنا اقرأوا الجرائد وبرامج التلفزيون بدقة باعتبار استفيد من حالات الناس. هناك بعض المرابط في مقابلات الشباب تلك الفتاة شنو هوايتك؟ التسوق. التسوق شنو؟ يعني يومين هي في السوق وهذه هواية، وذاك هوايته سباق السيارات. شنو فائدة هذه هوايات؟ وبالمقابل هم يأتون بالشباب الهادف الذي لا يضيع 3 أشهر الصيف في لا شيء، تجد أيضا يشترك في بعض اللجان في بعض القضايا، هناك وظائف في البنوك في كذا عدة أماكن يستفيد من هذا الوقت. وبعض الشباب لا 3 أشهر بل كل أعمارهم ضائعة في لا شيء. فإذا القلب نعم له إقبال وإدبار، الإنسان في حالة الإدبار أيضا يبتغي طرائف الحكمة. في الرواية التالية أنه إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها، أولا الواجبات ثم المستحبات، ولا نجعل شيء على حساب شيء. إنسان مشغول بعمل معين يأتي وقت الصلاة، الصلاة مقدمة على أي عمل. نعم إذا عمل لا يمكن تأجيله نعم نؤخر الصلاة قليلا، ولكن نفض أنه الآن يقول أعمل في سبيل الله، نفض في لجنة في أمر معين حال وقت الصلاة هذا العمل يمكن أن يؤجل ويقدم الصلاة، يقول لا خل الصلاة بعدين الآن عندنا مشغولين في عمل في سبيل الله. عمل في سبيل الله هذا مطلوب في سبيل الله قبل هذا. فإذا الله عز وجل هو الذي يحدد ما هو سبيله، مو الإنسان بمزاجه. أعمال في سبيل الله في سبيل الله لابد أن تكون في سبيل الله واقعا محبا وتشهيا. وأن الخير الثقيل على أهل الدنيا كثقله في موازينهم يوم القيامة، وأن الشر خفيف عليهم كخفته في موازينهم يوم القيامة، وأن قليلا مدوما عليه خير من كثير مملول منه. كان قد يؤدي أعمال ولكن كثيرة ولكن يمل منها بعد ذلك. بعض الأخوان يقولون بأن كنا نجمع تبرعات 5 دنانير بالشهر، استمروا سنة بعدين قالوا ما نقدر. ليش؟ هذا قال عندي قرض بيت قرض سيارة وكذا كلها 5 دنانير. فإذا المال قليل ما يؤثر بأن الإنسان الآن هو يقترض آلاف الدنانير، هذه 5 شي تأثر يعني بالسنة 60 دينار، وهذا يحسبها على المدى 10 سنوات صار 600 دينار، بعد 100 سنة صار 6000 الآن والحساب بهذه الطريقة. فإذا إنسان يحاول أن يدوم ما يستطيع على 5 ويستطيع على الدينار واستمر بالدينار، المهم أنه يكون دائم وإن كان قليلا. الإنسان لا يحمل نفسه مبلغا كبيرا شهريا، بعد فترة راح يمل يحسب حساباته ويكسر حساباته يشوف مبلغ كبير، لكن إذا استمر بالقليل هذا القليل المستمر عليه الدائم عليه خير من ذلك الكثير المنقطع. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.